وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين.
Yeah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما أي صوما وصمتا فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. أطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. المسألة الفقهية وهي ترتبط أيضا بنية الصوم، ونذكر أمرين. الأمر الأول أنه يجب في النية الاستمرار، وهذا ما نكرره في كل سنة، لكن الذي نضيفه هذه السنة التفاتة صغيرة، وهي: كيف أعرف أن الاستمرار باقي أو أنه غير باقي، وبالتالي كيف أعرف أني ما زلت صائما أم أفطرت بالنسبة إلى استمرار النية. استمرار النية معناه يرتبط بأول أمر في النية. أول أمر في النية كان هو قصد الإمساك. قصد الإمساك ببقائه تبقى النية، ببقائه تبقى النية، أي فعل قلبي كان أو منشأ قلبي، أي قصد إنافي هذا القصد يهدم النية. هذا المعنى الدقيق حل كثير من المسائل. يعني إذا عرفت أن النية قصد الإمساك يجب استمرار هذا القصد. كيف ينقطع هذا الاستمرار؟ إذا وجد في عرض هذا القصد قصد آخر ينافي. مثلا الآن هو نرى قصد الإمساك موجود قدامه طعام أو كاس ماء بارد، وهو عطشان جاي من العمل، جاي من المزرعة، جاي قدام هذا الطعام، قصد الإمساك موجود عنده. بمجرد أن يقصد وهو ملتفت، مو ناسي وهو ملتفت، بمجرد أن يقصد شرب الماء فهو قد أتى بقصد ينافي قصد الإمساك، وبالتالي نية الصوم انهدمت وصار هناك قصد مكان هذا القصد، وبالتالي خسر الصوم حتى لو لم يتناول الماء. إذن المراد باستمرار النية هو أن يوجد المكلف قصدا في قبال قصد الإمساك يتنافى مع قصد الإمساك. إذن وجد هذا القصد الثاني أخل بالاستمرار، انهدمت النية وخسر صومه. بعد لا تسأل تناول المفطر أو ما تناوله، بعد ما يفرق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: صوم النيابة. لابد أن تذكر النيابة في نية الصوم. أصوم نيابة عن فلان قربة إلى الله تعالى. وهنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى: لما يقول نيابة عن فلان، هل ترى ما تحل مكان قربة إلى الله تعالى؟ لابد مسألة القربية تكون حاضرة في النية حتى يكون عمل عبادي. الملاحظة الثانية: لو واحد مثلا يستأجر للصيام وعنده هالشهر عن فلان ابن فلان، الشهر اللي بعده عن فلان ابن فلان، اللي بعده عن فلان ابن فلان، مطلوب منا لا على نحو التتابع، مثلا يومين عن فلان ويومين عن فلان الثاني ويومين عن فلان الثالث. ما يقول والله أنا بصوم اليوم إذا خلص بأشوف عاد انطوى أي واحد منهم، لما يصير قضية مو قضية هدية. في مسألة الهدية السيد السستاني عنده تفصيل، بس في مسألة النيابة خصوص هذا المستأجر ما يمدي يخلص الصوم بعدين يقول والله هذا بخليه لفلان راح منه يوم بقت البقايا، لا، لازم في نفس النية يذكره أصوم نيابة عن فلان قربة إلى الله تعالى. هذه المسألة الفقهية. صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مفردة قرآنية نبدأ بذكر مفردات قرآنية من هذه الليلة. المفردة موجودة في سورة الفاتحة، وبالتحديد في قوله تعالى مالك يوم الدين. المراد بيوم الدين هو يوم القيامة، هذا أمر واضح. السؤال، لما سمي يوم القيامة يوم الدين؟ جواب السؤال يبدأ باللغة وينتهي بالقرآن. يبدأ باللغة، أساساً لفظ الدين لما وضعه الواضع العربي وضعه على أي شيء؟ إذا بحثت في المعاجم اللي تناولت الاستعمالات إلى لفظ الدين راح يظهر لك أن لفظ الدين أساساً وضع للجزاء والحساب. فلان يدان بالشيء الفلاني، يعني يجازى ويحاسب به أو وفقا. إذا كان هذا الوضع للفظ الدين هو الوضع الأصلي والوحيد، يكون تسمية الدين هالتقيد الاعتقادي العملي بالدين يكون بمناسبة، لأن فلان متدين يعني يقبل أن يجازى وأن يحاسب وفق هذه الرؤية التي عنده الاعتقادية. هذا إذا طرقتها من جانب اللغة يكون يوم الدين يوم الجزاء والحساب. فإذا أنت أثناء قراءة السورة سورة الفاتحة في الصلاة، قلنا في الليلة الماضية حضور القلب ما يمكن يكون لمن لا يدرك معاني ما يقرأ، وقلنا هذا شيء ضروري في حضور القلب. إذا قرأت مالك يوم الدين بهذا المعنى يكون مالك يوم الجزاء والحساب، يعني من يملك شؤون الجزاء والحساب. يمكن أن تجي في بالك زين حسابه عليكم الموجود في الزيارة الجامعة. بالنسبة إلى مالكية الله ليوم الجزاء، للجزاء في الجزاء في يوم الجزاء، للحساب في يوم الحساب، مالكية أصلية عنها تتفرع غيرها. متى تتصور أن في تعارض بين أن يحاسبك علي بن أبي طالب وبين أن يحاسبك الله عز وجل؟ إذا كان حساب علي بن أبي طالب عليه السلام وحساب الله في عرض واحد يكون في تنافي. إذا فرض أنه إما أن يحاسبني علي فإذا حاسبني فالله لا يحاسبني، أو أن يحاسبني الله فإذا حاسبني الله فعلي لا يحاسبني. إذا فرضت بهالمستوى يحصل تعارض، لكن احنا ما ندعي هذا ولا أهل البيت ادعوه. احنا نقول حساب أهل البيت متفرع من قبل الله عز وجل، الله جعلهم كذلك. تقول شلون يعني؟ ليش ما الله عز وجل يبادر طبعا كلام يجر الكلام أدري، لكن ما دام احنا دخلنا في اللفظة خلنا نكمل شوي. ليش ما الله يقوم بالشيء بنفسه؟ تصور قيام الله بالشيء لا يخلو من نفي سبحانه. وبعدين انت عندك الملائكة، عندك ملائكة الرياح، ليش ما سألت؟ يعني يوم رفعت عيد محمد وآل محمد عكرت وياك، عندك ملائكة المطار، عندك ملائكة الحفظ، ملائكة اللي يكتبوا في الصحف، هذه كلها ما في مشكلة ولا تنافي التوحيد وليست بشرك. وإذا قلت محمد الآن محمد الله خلاه يحاسب الناس صارت شرك. إذن يوم الدين والجزاء مالكي، يوم الدين المالكية الحقيقية لله عز وجل، أهل البيت من الله قد استلموا ذلك. وباستطاعتك أن تفهم الآية هكذا، فإذا قرأت آية أخرى إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا بتجمع كل هاي الثلاث الآيات يعني هذا اليوم اليوم الذي يسأل فيه الإنسان أنت تتبع أي دين. طبعا تسمية اللاديني، تسمية اللاديني فيها نحو من التسامح، لأن اللادينية هي دين، اللادينية هي دين بحد ذاتها هو التزام، التحرر المطلق هو التزام بأن فكري متحرر تحررا مطلقا، هذا دين بحد ذاته. إذا يوم القيامة ماكو أحد يجي يقول شنو دينك، يعني يوم الدين يقول هذه التسمية مو صحيحة. ليش؟ لأن في واحد بيجي يوم القيامة يقول أنا ما عندي دين، فهذا اليوم بالنسبة لي مو يوم الدين. يقول لا، الدين عدم الدين هو دين، لأن عدم الدين التي تدعي بالنسبة إلى الإسلام هو عدم دين، بالنسبة إلى بالإضافة إلى شيء آخر صار عدم هذا الشيء الفلاني، لكن هو بحد ذاته هو التزام. فإذا جاء الإنسان بدين مرضي وصلت النوبة إلى الأعمال ويقال له أنت أتيت بدين الإسلام المرضي وما شاء الله كامل كل شروطك، تعال نشوف عملك وفق هذا اللي جئت به وتدعيه أو لا. أما اللي من الأساس جاي بدين غير مرضي ما توصل النوبة للأعمال. مو نقول أن الأعمال يحضرها وتصير هباء، لا، أساسا ما توصل النوبة إلى الأعمال. يعني ما تتصور مسيحي بيجي يوم القيامة بيقول أنا مسيحي بعد رسالة محمد، حاسبوني على المسيحية ودخلوني الجنة ترى أنا ملتزم عدل بالإنجيل. قل لا، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، ماكو مجال بعد تدخل الجنة وتلتف على الموضوع. دين مرضي ينظر في الأعمال، الدين أساسا مو مرضي، كل الأعمال اللي قام بها هي فرع عنه، ولهذا سميت فروع الدين بفروعه وأصول الدين بأصوله. هذا ما يرتبط بالمفرد القرآني. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ما نتعرض إليه هو الاستعداد إلى شهر رمضان، وقد ذكرنا أن الاستعداد لشهر رمضان ينبغي أن يكون سابقا على دخول الشهر، ولكن من فاته الاستعداد قبل دخول الشهر الكريم فلا يفوتنه الاستعداد إليه في بداياته. الاستعداد الموجود في أذهان الناس العملي على خلاف حقيقة الصوم، يعني خلنا نقول الناس يدروا الشيء الصوم، نتعامل على أن الناس كلهم يدروا أن الصوم ترى مو مجرد امتناع عن طعام وشراب. خل نفرض أنهم على مستوى عالي من الثقافة، لكن عملا هم لا يتعاملون هكذا. ولهذا أي واحد تسأل استعدت لشهر رمضان، أول الصور اللي تحضر في باله وين راح، وين قطر، وين أخذ الشعار الفلانية، العروض وإلى آخره. هذا أدل دليل على أن الغالب على أذهان الناس كصورة عن الصوم هو هذا. ولهذا الإمام الصادق أول ما بدأ قال ليس من الطعام والشراب وحده. زين كيف أستعد؟ من الاستعدادات ضبط اللسان بأن يحضر الضمير الشرعي الموجود في قرارة نفس الإنسان واعتقاده قبل التلفظ بأي لفظ أثناء الصيام. يكون حاضر يسأل نفسه هذه اللفظة الآن اللي بقولها شنو موقعها من الإعراب الشرعي؟ شنو موقعها؟ تقربني، تمعدني، مباحة، يتأذى بها أحد، ما يتأذى، يشوف يوزنها قبل أن يطلقها. في رواية الإمام الصادق سلام الله عليه اللي موجودة في وسائل الشيعة وفي من لا يحضره الفقيه، الإمام سلام الله عليه بعد ما قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، قال: قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما وصمتا، فاحفظوا ألسنتكم. يمكن واحد يسأل وش دخل نذر مريم في صيامنا إحنا؟ إلى ارتباط من جهات. الجهة الأولى أن صوم مريم من الشواهد على أن الصوم قد كتب على الذين من قبله، أو قد شرع في الشرائع السابقة. شلون من إني نذرت للرحمن صوما؟ آخذ هذا الأمر بناء على ما يلي: النذر لابد أن يكون المنذور به راجحا شرعا، لابد أن يكون المنذور به راجح شرعا، وفهم هذا الأمر بسيط، لأن النذر يقصد به التقرب من الله، يقصد به التقرب من الله بضم أنك تريد أن يحصل شيء فتأتي بشيء يقربك من الله، فلازم اللي في طريق التقرب إلى الله يكون محبوب من قبل الله حتى يحقق غرضك من التقرب. أما إذا كان مبغوض ما كان يقربك. ولهذا كان النذر بالمعصية على خلاف حقيقة النذر الشرعية، على يعني من يقول بالحقائق الشرعية، على خلاف ذلك. ليش؟ شلون انت تفرض نفسك بتتقرب بشيء الله يبغضه؟ ما يصير. إذن أول شيء إني نذرت للرحمن صوما، يعني صوم مريم كان راجع عند الله عز وجل، هذا واحد. اثنين، الصوم إذا فرضت أنه مشرع وكان موجودا في الشريعة التي تتشرع بها مريم، يعني مريم نذرت وكان المنذور به عبادة. العبادة بعضها مشمول بالعمومات وبعضها توقيفي. طبعا هذا التقسيم فيه مسامحة بس أقرب الفكرة. الآن لو واحد نذر أنه يصلي 6 ركعات متواصلة، مو ركعتين، هو موجود أن النافلة لا يمكن أن تكون أكثر من 2 ركعات. نعم، بالنسبة إلى الوتر في صلاة الليل، وبالنسبة إلى يعني هالاستثناءات خارجة، لكن عموما النافلة ما تصير إلا 2 ركعات. أنت تريد تتعبد إلى الله بعبادة، هذه العبادة توقيفية، مو مسموح لك تخترع شيء جديد. ولهذا مريم إذا كانت نذرت براجح شرعي وموجود في شريعة موسى فهي لم تأتي بشيء جديد. زين، هذه جهة من الجهات اللي توضح لنا ربطنا بصوم مريم من جهة أن هذا كان مشرع في الشريعة اللي تتشرع بها مريم، وإحنا هم مشرع في شريعتنا. الجهة الثانية، ما الذي يفيدنا إن علمنا ذلك؟ أكو فائدة كان يرجوها الإمام أن تصل إلى شيعته، إلى المسلمين. الفائدة يقول لهم: هذا نذر مريم وهو صمت. ظاهر اللي موجود من الأخبار أنها نذرت نذر الصوم، وهذا الصوم إما أنه كان في الشريعة وأنها أضافت إليه شيء، وهذا الشيء راجح عند الله وهو الصمت. لو أن من أساس التشريع لشريعته، لو أنها أضافت مع كونه راجحا عند الله عز وجل، كان الإمام شو يقول لنا؟ احمدوا ربكم، اشكروا الله. مريم كان ما مسموح لها تتكلم، انتم مسموح لكم تتكلموا، فاحفظوا ألسنتكم. هذا خلاصة الكلام. قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما وصمتا. بعدين هاي الفاء اللي تكشف لك المعنى، فاحفظوا ألسنتكم، يعني احمدوا ربكم. ما قالوا ليكم يلا ما حد يتكلم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، على الأقل جزاء مقابلة الإحسان بالإحسان، احفظ هاللسان. أطلقوا لك العنان في الكلام، لكن ارعى حفظ اللسان. ملاحظة أخيرة، طبعا الكلام كله في الاستعداد اللساني الحين. الملاحظة الأخيرة أن الاستعداد اللساني اللي صورناه بهذا التصوير أن يحضر ضميره الشرعي قبل التلفظ بأي كلمة، لا يتم هذا الاستعداد إلا بشيء من التفقه في الدين. الدليل على ذلك الآن، إذا موجود جوهرة يراد حفظها فلا بد أن تحفظ في شيء عن شيء. هذه الأمور لازم تحصل في التصور، تحفظ في شيء أو بشيء، بسبب شيء بالصندوق، بسبب الصندوق أفرض، أو في الصندوق عن المختلس، عن السارق، عن كذا عن كذا، عن من يريد نهبه. نفس الشيء لما يفرض أن اللسان يحفظ، الفرض يحفظ في شيء عن شيء، أما أنه يحفظ في شيء ففي المباحات والمستحبات، لو كلام عادي لا يؤذي أحد ولا ينال من أحد ولا هو باطل، أو لا يحفظ في الذكر، القرآن، الصلاة، الأدعية، غير ذلك، ويحفظ في نفس الوقت عن شيء إذا كان مبغوضا، هذا الشيء عند الله عز وجل غيبة، نميمة، كذب، إلى غير ذلك. لكن مسألة يحفظ في أي شيء، يحفظ عن أي شيء، تحتاج إلى هالدرجة من التفقه بحيث يعرف شنو الغيبة ويجتنبها، شنو النميمة ويجتنبها، شنو الكذب ويجتنبها، وهكذا. لماذا هذا التشديد على اللسان في الإسلام؟ لماذا لم يكن الإنسان حرا؟ مدعوى الحرية بأعضاء البدن لها من يرعاها. بعضهم يذهب هذا المذهب، أنا أملك هذا البدن وأنا حر في هذا البدن، ولهذا لا أقبل لأحد أن يفرض قيوده وشروطه على بدني. نقول له هذه الحرية زائفة، لأن معناها عدم الدين، ومعناها عدم شكر المنعم، ومعناها الخروج من حول الله وقوته، ومعناها ومعناها لوازمها ما نحتاج نذكرها. لكن خصوص اللسان، من البديهي جدا أنه لو لم يكن مقيدا بالعقل، أنت مو تفرض حر، نقول لك حتى فرضك أن اللسان حر عندك مو صحيح، لأن أقل قيد موضوع عليه هو العقل. تقدر تقول الكلمة اللي تطير راسك؟ ما تقدر. إذن العقل فرض عليك أن تقيد لسانك. احنا نقول بنفس هذا المقيد اللي هو العقل، هو ألزمك بالدين وفرض عليك قوانين الدين بالنسبة إلى الكلام. الكلمة قد تكون مؤثرة إلى قرون، وهي كلمة واحدة على أمة كاملة. بهالدرجة من الخطورة ما يحتاج قانون. إذا كان كلمة قد تضل أمة من الأمم، ألا يحتاج اللسان إلى قانون يضبطه؟ إذن الحاجة إلى القانون على اللسان ما يحتاج إلى دليل، لأن بالوجدان احنا نشوف كم واحد رمى كلمة طار راسه، راحت قبيلته، ضلت أمة بكلمته، خربت بيوت بكلمته. ومن أجل الأمور وأوضحها، ما نعيشه إلى اليوم بسبب كلمة فتحت باب الجرأة على أهل البيت صلى الله عليه. اللي يتصور أن واقعة أو حادثة الهجوم على الدار كانت فجأة مشتبه، ما كانت فجأة، ما كانت جرأة فجائية، ما إلها مقدمات، لأن مسبوقة تجرأ على مقام رسول الله، ومن يصير جرأة على مقام الأعلى فمن هو دونه يكون معرض لأي جرأة. الهجوم على الدار مسبوق بتمهيد من كلمة مفادها الجرأة على مقام رسول الله، ألا وهي قوله إن النبي لا يهجم. هذه الكلمة اللي نعيش إلى اليوم آثارها، اللي أضلت من أضلت، اللي تألم بسببها رسول، أول واحد تألم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أصبر من خلق الله، لن تجد مخلوقا أصبر من محمد صلى الله عليه وآله، هو أصبر من خلق الله. هذا الأصبر لما سمع الكلمة غشي عليه، لأن المسألة مو مسألة تحريك لسان وبساطة فعل، قيمة الفعل بقيمة أثره، وش سوى بهذه الكلمة؟ أول أثر هشوفه على النبي غشي عليه، حتى ما قام إلى بيته إلا وهو يسند إليه، من جانب أمير المؤمنين ومن جانب القاسم بن العباس، وجابوه إلى بيته. وانظر آثار تلك الكلمة اللي جرت كلمات، أثرها على رسول الله، أثرها على فاطمة، وهي التي قد أخبرها رسول الله بأنها أول أهل بيته لحوقا. كانت حزينة، قال لها اذنبني يا بني، دنت منه شوية، تبسمت، سئلت قالت سر، أسره إلي رسول الله بعد ارتحاله، شنو هذا السر يا زهراء؟ قال إنك أول أهل بيتي لحوقا. لكن شلون تلحق بيك الزهراء يا رسول الله؟ تبدأها بالبكاء عليك، وبالبكاء على احتضامك، ثم على احتضام أمير المؤمنين. ما كانت تبكي لنفسها، تبكي لرسول الله أولا، والاهتمام حق عليهم ثانيا. وقد رأت ما رأت، ومما أوجع قلبها أن رأت أباها مسجا يقلبه أمير المؤمنين. هناك وقفت وانتحبت ونشجت، اسم الله على طولك يا جماعة، الهاشمية على المغتسل ممدود، يا خير أبراهيم. هذه أم أبيها، وهذا حنان وعطف القبر وسعوا مكان قبل ان تشيل جنازة تسفر اجفانا ويا الزهراء ولا يعز شال عمه ولا هيلا يا رسول الله يعز شال
الفاتحة قبلها صلوات.